محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وصل بنا الكلام إلى الأثر الثالث للمتجزي، وهو جواز قضائه. ونفوذ أحكامه. وذكرنا على حال أن هناك قول ينسب إلى المشهور بأنه لا يجوز نفوذ قضاء ولا يجوز تصديه للقضاء. وفي قبال ذلك قول آخر أنه إذا كان لدي جملة من الأحكام معتد بها يجوز له القضاء. وهناك قول ثالث لصاحب الجواهر، هو التفصيل بين منصب القضاء كسلطة وصلاحية وقوة ومنصب، فلا يثبت للمتجزي إلا إذا على حد كان مشارف لإطلاق الملكة وكان لديه استنباطات في جملة من الأبواب معتد بها يصدق عليه الفقيه، ذاك بحث آخر. وإلا فالمنصب يعني المنصب والسلطة والصلاحية هذه ليست ثابتة إليه، لكن يجوز له القضاء كعمل وكفعل. وأمس مر بنا التفرقة بين القضاء أو الإفتاء كمنصب وصلاحية وسلطة وقوة وقدرة، وبين القضاء كفعل والإفتاء كفعل وكعمل. شبيه مثلا قاضي التحكيم جارين يحكمان مؤمن من المؤمنين أو فاضل بناء على عدم اشتراط الاجتهاد في قاضي التحكيم مو قاضي المنصوب، فيحكمانه في حكم معين إذا علم به، المفروض يعلم بالحكم المتنازع عليه، المورد المتنازع عليه حكمه يعلمه هو فيحكم به كفصل بين نزاعهما. فهذا ليس بمنصب ولا سلطة ولا قدرة، وإنما هو فعل من أفعال القضاء، يعني نفس فعل القضاء. صاحب الجواهر في فعل القضاء ليس فقط يسوغه للمتجزي، بل يعممه حتى للمقلد، حتى لغير المتجزي. يقول غير المتجزي الفاضل، فرض فاضل أو آخر مؤمن عام، إذا علم بالحكم وقضى به، المفروض يعني زوايا وجهات النزاع يلتفت إليه. فرض النزاع في شبهة حكمية معينة أو مثلا أو شبهة موضوعية يلتفت إليه، هو زواياه كلها ملتفت إليه مع هذا الفرض. سأل واحد يقول كيف يلتفت، بحث آخر، ليس لدي التفات، ليس لدي علم، ليس لدي أحاطة، هذا بحث آخر، فرض آخر. الفرض أنه في نزاع معين مورد معين حتى العام التفت إلى ماذا؟ التفت إلى الحكم الفاصل بين المتنازعين. فصاحب الجواهر يقول أيضا سائغ، ويجزم صاحب الجواهر بذلك، يجزم بجواز ذلك، ويذكر كلمة قطعا مرتين، يجزم بذلك صاحب الجواهر أنه يعم جواز فعل القضاء للمتجزي المقلد فضلا عن المتجزي، يجوز له القضاء. وفي الواقع المرحوم الاصفهاني ايضا كومباني الى حد ما ايضا تبنى هذا القول، وان كان تفصيل المرحوم الكومباني او كلام المرحوم الكومباني ليس بدقة تفصيل صاحب الجواهر، ولكن اجمالا القضاء كفعل قربه المرحوم الكومباني، القضاء كفعل عليكم السلام، ولكن التفصيل بين المنصب وبين القضاء كفعل وعمل لا بهالدقة ما فصل المرحوم الكومباني، ولكن قرب أصل يعني تقريبا سياق كلامه المرحوم الصفهاني يصب في دعم كلام صاحب الجواهر من جهة القضاء كفعل وعمل لا كتقلد منصب. لا بأس أذكر كلام صاحب الجواهر انصافا، كلام صاحب الجواهر مفصل ومبسوط يعني، وعمدة الأعلام عندما يبحثون بحث القضاء يعني يبسطون الكلام ويا صاحب الجواهر هنا وفي موارد عديدة، لأن سيما كتاب القضاء لصاحب الجواهر ربما كتب في أواخر عمره الشريف بعد، وله كتاب الأمر المعروف النهي عن المنكر يقال آخر كتاب كتب صاحب الجواهر، لأنه ما كان يكتب بالترتيب أجزاء الجواهر، بس مسلم أن القضاء من أواخر الكتب يعني اللي كتبه، ولذلك كل علميته يشهد الإنسان في جزء القضاء والشهادات والحدود يعني جدا عيار ثقيل كتب صاحب الجواهر، حتى في بعض المواضع بعض الأعلام عليه تحال ربما ليس له أنس كثير بالجواهر كثيرا، فيقول أن حفر الجبل الأهون من تفسير عبارة صاحب الجواهر في بعض المواضع الصواب عن صعبة محبكة، وهو لأنه معادلات الفقه لما تشتبك وتترتب وتتنظم وتستنتج وكذا ويذكرها كرموز، فتحتاج أنت تعرف أهرم كثيرة من بحوث الفقه تلتفت إلى النكات. إنصافا كتاب القضاء جدا متين وجزل وكذا، على أي تقدير فهناك صاحب الجواهر في بحث القضاء كفعل مو كمنصبها كفعل طبعا يأسس أمر مهم قضائي جدا ممتاز مهم، وهذا التأسيس اللي أسسه صاحب الجواهر، وسأذكر كلام الأصفهاني هم شرح له بشكل مبسوط، وإن كان هو ما ذكر اسم صاحب الجواهر بس تقريبا اللي يذكره يصب في بلورة مختار صاحب الجواهر.
هذا التفصيل هم
ذكر. أيوة أنا أخذ في إني أخذ في بيان كلامه. أي في تأسيس لطيف يذكر صاحب الجواهر واقعا هذا التأسيس هم يعني حل كثير من العقد في بحث القضاء وفي بحث النظام الإداري الاجتماعي للمؤمنين. يقول صاحب الجواهر أنه أدلة القضاء إذا سبرناها اللي ذكرها صاحب الوسائل أو غيره ويذكر الأبواب، غاية ما تصف الحكم بحكم الجور إذا كان القاضي غير مؤمن وكان يقضي بغير حكم أهل البيت. يعني يقول عمومات القضاء إنما هي مخصصة بحكم الجور، حكم الجور إما بالحظ ذاك الذي له سيف و يعني سلطة وقدرة ويجبر الناس على حكمه وهو حكم غير أهل البيت عليهم السلام، وبالتالي هو يقضي بحكم غير أهل البيت فهو غير مؤمن أو يحكم بحكم غير أهل البيت ويجبر الناس يعني الذي سلطة وقدرة أن يلزم عموم الآخرين بحكمه الذي هو حكم غير أهل البيت. ما بقي داخل فإذا حكم بحكمنا كعمل، ها القضاء كعمل لا كمنصب، نميز بين البحث، القضاء كعمل مو كمنصب، القضاء كعمل. طبعا فرق القضاء كعمل والقضاء كمنصب ما هو؟ القضاء كمنصب لصلاحية الإجبار، لصلاحية العقوبة، لصلاحية التنفيذ، لصلاحيات إقامة الحدود، الشهادات. القضاء كمنصب مطلب آخر، سلطة قدرة. أما القضاء كعمل لا، يعني إنشاء الحكم فقط تبيانه بين متنازعين، هذا هو. فهو كلام الآن في القضاء كعمل لا القضاء كمنصب. يقول القضاء كعمل، القضاء كعمل المهم أن يتصف الحكم بأنه مستند إلى أهل البيت بموازين، يعني في استناد إلى أهل البيت بموازين، سواء كان حكما قضائيا أو حكما فتوائيا. وهي نكتة لطيفة، نكتة لطيفة كما يذكر السيد البيغاني، تفتح آفاق وأبواب لورطات في باب القضاء كثيرة. يقول صاحب جواهر أصلا ليس لدينا أي دليل بأنه القضاء بالفتوى، يعني القضاء بالحكم الفتوائي غير صحيح. حتى لو قام المؤمن الذي له فضيلة المام بالمسائل الشرعية، مقلد هو يعلم الحكم الشرعي لا أقل فتوائي مو القضائي، فيعلم أن الحكم الفتوائي هو لصالح من وعلى من، بأن فتوى يعني. فيقول نعم بأن مثل هذا الفرض يسوغ له الحكم والقضاء بالحكم الفتوائي، حكم منتسب لأهل البيت بالموازين ولو بميزان التقليد، ولو بميزان التقليد. هنا حكم بحكمهم، حكم من إذن؟ حكم منسوب لأهل البيت عليهم السلام، ولو توصل إليه هو عبر ميزان ماذا؟ التقليد. ليس حكم بحكم غير أهل البيت، عموم ما هو موجود من إبطال حكم الجور هو حكم غير أهل البيت عليهم السلام. أما إذا انتسب الحكم ولو عبر التقليد إلى منهاج أهل البيت، هدي أهل البيت عليهم السلام، فهو حكم أهل البيت. ولذلك يقول من غير الصحيح أن نقصر العمومات الحكم بين المتنازعين على الحكم القضائي وموازين القضاء، بل يعم حتى الحكم بالفتوى. حكم الفتوى كثير من عموم المؤمنين لديهم فضل وفضيلة يعلمون الحكم الفتوائي في أي نازلة تنزل ما هو. فلو حدث تنازع بين مؤمنين أو مسلمين أو مسلمين، فيستطيعون الفصل في ذلك النزاع بالحكم الفتوى، حكم الشرع، وهو حكم شرعي، لأن هذا ليس منصب قضاء، إنما هو عمل القضاء، فعل القضاء، يعني الفصل بالنزاع. أو كان لإلمام بالقضاء فيفصل بالقضاء. الآن لست في صدد تطويل هذا البحث، لأن بحث يرتبط بالاجتهاد والتقليد أكثر الفقهي، فقط في صدد إلقاء الضوء لأدلة صاحب الجوار. إذن يتلخص يعني استدلال صاحب الجواهر بماذا؟ أن لدينا عمومات القضاء بالحق واجب جائز، وهذه العمومات من القضاء بالحق غير مقيدة بذوي رتب علمية وما شابه ذلك، كعمل لا كمنصب. ها كعمل كمنصب. يا شريح جلست مجلسا لا يجلس إلا نبي أو وصي أو شقي. كمنصب أو فالفقيه يكون نيابة إن كان له نيابة إذن من الوصي فبالتالي يخرج عن الشقي كمنصب. أما عمومات القضاء، القضاء بالحق، يا أيها الناس كونوا قوامين بالقسط شهداء على شهداء لله ولو على أنفسكم، أقيموا القسط بالعدل، كذا هاي إقامة العدل. القضاء بالحق هذه مطلقة كعمل مو كمنصب، هذه مطلقة. المهم أن يكون الحكم حكم عدل، وكيف يكون حكم عدل؟ منتسب إلى القرآن وسنة المعصومين، القرآن وسنة المعصومين. غاية الأمر حينئذ ماذا؟ غاية الأمر حينئذ خرج منه حكم الجور، حكم الجور الذي هو حكم ليس على موازين وهدي أهل البيت عليهم السلام. فإذا لدينا عمومات القضاء بالحق والعدل، آيات روايات، لدينا منصب، المنصب نعم خاص كما سيأتي الآن في أدلة القول الأول. دي الأدلة اللي أتوا بها القائلين بالقول الأول بنفي جواز القضاء للمتجزي، هذه الأدلة في الواقع وقصورها وخصوصها وضيقها، هذه يعني يفسرها صاحب الجواهر أنها ماذا؟ أنها أدلة المنصب مو أدلة الحكم، ليست أدلة القضاء كعمل كفعل. القضاء كعمل وكفعل عمومات الآيات والروايات. الآن لسنا في صدد التفصيل لأن ذاك مرتبط ببحث الإجتهاد والتقليد، القسم الفقهي الذي سنصل إليه إن شاء الله. الآن كلامنا في الإجتهاد التقليد الأصولي له تنقيح كبريات وتنقيح ماهيات الموضوعات عموما كخطوط عامة، تفاصيل تيجي بعدين، نكات المباني كنكات كبروية كلية. يقول إذا عندنا عمومات، وهذا التفاتة دقيقة صناعية فقهية من صاحب الجوهر، عمومات القضاء كعمل كفعل وهناك منصب القضاء. الآن كثير نعم حينئذ عمومات القضاء غاية ما خرج منها خصصت قيدت أو تخصص بالخروج منها تخصصا حكم الجور لمنتسب لغير أهل البيت أو من غير المؤمن بعد. أما المؤمن والذي يقضي بحكم أهل البيت لا، ليس قضاء بالجور. ويقول هذه الاستفادة قطعية من الروايات، وهكذا يحفظ على جوار مرتين يجزم بكلمة قطع، بخلاف الأدلة اللي هي فيها قصورة وخاصة تلك كمنصب كسلطة كقدرة ينفذ حكمه يجبر حكمه يقيمه يقيم الحدود الشهادات، هذه السلطة سلطنة بحث آخر. هذا ملخص استدلال صاحب الجوهر. طبعا من باب شوية أفيد فائدة متصلة بهذا المطلب، السيد القلبيقان رحمة الله عليه كلام صاحب الجوهر إجمالا ربما ارتضى، ولكن فصل أو أضاف قيد، قال إنما يتوسل إلى الحكم إلى فصل النزاع بالحكم الفتوائي بالفتوى وأنه حكم أهل البيت إذا عجز عن الحكم بالقضاء. إذا عجز عن الحكم بالحكم القضائي، يعني أن الأصل الأولي هكذا سيقول بيقان ينظر، الأصل الأولي في فصل النزاع وحسم النزاع هو بالحكم الذي يقرر على طبق موازين القضاء. إن عجز عن ذلك الحكم، إما عجز نتيجة تعقيد الشبهة الحكمية أو عجز عنه لأنه المتصدي ليس بإمكانه مثلا الإلمام بموازين القضاء كما هو الحال مثلا الآن في الجمهورية الإسلامية. هو سوغ لهم صيغ البقاني لكثير من القضاة في القصبات النائية في أماكن بعيدة فضلاء وليسوا ربما متجزين معه أو متجزين أو فضلاء، سوغ لهم القضاء فصل النزاع بالفتوى.
هذا غير ملزم، شو الفائدة فيه؟
الحكم الفتوى ملزم، كيف ملزم؟
القاضي ما يقدر يلزمهم العمل.
ليه إلزام؟ ليه إلزام؟ إما من باب التحكيم، قاضي التحكيم، التحكيم نوع لإلزامية سنأتي له، أو لإلزام من جهة إذن الحاكم، أمر الحاكم الشرعي الفقيه بأن ذاك يفصل بالفتوى، ذاك باستئذان. ففي هذه الصورة هو سوغ السجن البقاني الفصل بالفتوى، يعني في صورة العجز. صاحب جواز ظاهرا مطلقا تفصل بالحكم الفتوائي بالفتوى أو تفصل بحكم مستنتج بموازين القضاء. هذا بحث بيجي مفصل في الاجتهاد التقرير الفقهي، سأفصل في كامل، بس الآن أنا أريد نكات الكلية الأقوال. طبعا كل من صاحب الجواهر وحتى السجل البيغاني كذلك أشاروا إلى أن طبعا هي تحل أزمة ومشكلة كثيرة، لأنه الكمية المحتاجة لها من القضاة وكذا، أو فرض مؤمنين في أماكن بعيدة قد ربما البحث القضائي ما يستطيعون أن يتقنوا لا أقل، لكن ماذا؟ يفصلون النزاعات، يحسمون النزاعات بماذا؟ بالحكم الفتوائي. طبعا هذا الحكم الفصل الخصومة بالحكم الفتوائي، يعني بالحكم الفتوائي الشرعي الأول، هذا على نمطين بعد، هذا على نمطين. تارة يفصل النزاع بالحكم الفتوائي اللي هو أتم في باب الهبة، باب النكاح، باب الخمس، باب من أبواب معينة، وتارة يفصل النزاع بالحكم الفتوائي يعني يقلد في موازين القضاء، يعني يفصل بميزان قضائي لا بميزان فتوائي، يفصل النزاع بميزان ماذا؟ قضائي. لكن هذا الميزان القضائي هو تلقاه من مقلده من الفقيه تقليدا، لكن يتقن تطبيقه، يتقن ماذا؟ تطبيقه. ربما الآن كثير من الموارد القضائية في كثير من الأقطار عند المؤمنين هو هذا النمط الثاني، نمط ماذا؟ نمط التقليد في موازين ماذا؟ القضاء، فصل النزاع بميزان قضائي، لكن هذا الميزان القضائي هذا المؤمن المتصدي لفصل النزاع يفصل بماذا؟ بميزان قضائي، لكن ميزان قضائي قلد فيه الفقيه أكثر عن حين القضاة في موارد عديدة، يعني مو أقصد في الأماكن الرئيسية، النواحي البعيدة، الأرياف، القرى كذا، ربما يكونون من ذوي هذا المستوى، يعني يقلد في الميزان القضائي. السيد البيغاني بعد، وربما في كلام صاحب الجواهر إشارة لذلك أيضا، أن الفصل بالميزان القضائي ولو تقليدا مقدم على الفصل، على الفصل فصل النزاع بميزان الفتوى. يعني المؤمن إذا استطاع أن يفصل النزاع، فعل القضاء كفعل كعملها، أن يفصل النزاع بموازين القضاء ولو هو هذه الموازين القضاء تعلمها تقليدا، يعني يفهم فتاوى المجتهد في باب القضاء، البينة على المدعي واليمين على من أنكر، متى تطلب البينة، متى كذا فلان، إذا بينات موجودة أكثر بينة كذا، يعني تفاصيل باب القضاء الأقل أتقن تعلما لا استدلالا واجتهادا. يفصل بميزان القضاء مقدم ولو تقليدا مقدم على الفصل بماذا؟ على الفصل بميزان الفتوى. هذا إجمال إذن كلام صاحب الجواهر، وبينت الآن دليل ملخصا أن أدلة فعل القضاء كفعل غير أدلة القضاء كمنصب، ديك خاصة قاصرة عن الشمول للمتجزي فضلا عن المقلد. أما القضاء بالحق من الأمر بالقضاء بالحق هذه شاملة حتى لفعل غير المقلد فضلا عن المتجزي. هذا لب كلام صاحب الجواهر، ومع هذا التوضيح والشرح يفيد الأخوة كثيرا ما فيهم على كل ابتلاءات. لا، نفوذ هذا المنصب ليس من باب هو ذو سلطة، تصويره من باب أن هناك على رأس هاي المجموعة مجتهد جامع الشرائط فقيه، هو النفوذ من قبله مو من قبلهم، هم مجرد أدوات آليات تصوير بهالتصوير تابع للسلطة القضائية ككل، مو منصب هو إليه، وإنما هو داخل ضمن أداة وآلة في داخل النظام الهرمي القضائي اللي هو عليه الفقه. على كل دي التفاصيل تيجي إن شاء الله مفصلا في الاجتهاد التقليد الفقهي. الآن فقط أريد هذه النكتة أشير لها. المرحوم الأصفهاني عنده تقريب لطيف، تقريب بعد دقيق جدا رشيق، ويبسط فيه الكلام في هذا التقريب لدعم هو ذكرت ما يفصل تفصيل صاحب الجواهر المرحوم الأصفهاني، ولكن كأنما هو يختار القول الثاني يعني جواز القضاء للمتجزي مطلقا وكذا، لكن على كل حقيقة كلام المفروض تساق مساق تفصيل صاحب الجواهر. يذكر هو هاي النكتة محمد الصواني، يقول الآن الحكم الذي يستنبطه الفقيه الجامع للشرائط يعمل بحث العموم والخصوص، ويعمل مباحث الأصول ومباحث الفقه والقواعد الفقهية والصناعة مقدمات الاستنباط بمهارة يعملها، إلى أن إيش يصل إلى ماذا؟ يصل إلى أن الحكم الفقهي في هذا الموضع كذا، أو أن الميزان القضائي ماذا كذا. الآن لنفرض بأن المجتهد نعم ليس لديه، المتجزي ليس لديه قدرة مقدمات الاستنباط ليست لديه، ولكن هو علم بالحكم الذي هو نتيجة من دون آليات، علمه ولو من باب التقليد، علمه من باب ماذا؟ من باب التقليد. الآن إذا علمه من باب التقليد وعلم كيف يطبقه هذا الحكم سواء حكم فتوائي أو ميزان قضائي، علم كيف يطبقه وفصل النزاع بهذا الحكم المستنتج، المستنتج بمعونة من؟ الفقيه الجامع الشرعي، هل هناك فرق الحين في فصل النزاع بهذا الحكم الذي استنتج استنبط؟ في فرق بين أن يتصدى إليه الفقيه أو يتصدى إليه المتجزي.
بعض الموارد أكون فيها فرق شيخ، لو اختلف تقليد الطرفين
وقيل يكون أثبت في التقدير.
هذا بحث آخر. الآن أنتم تفرضون أنه قد هناك مقدمات أخرى، قد هناك ملابسات موضوعية أخرى، هذا فرض آخر. الآن فرض أن المورد المورد نعم فيه هالزاويتين الثلاث، والزاويتين الثلاث هو تعلمهما من الفقيه وهو متجزي. طبعا مقتضى كلام الأصفهاني ليس يختص بالمتجزي حتى بالفاضل المقلد. إذا فصل النزاع بذلك الحكم، إذا فصل النزاع بذلك الحكم، هل هناك فرق الآن بين القضاء؟ طبعا هذا كلام المفروض يصب على قالب تفصيل صاحب جوال. القضاء كعمل، هل هناك فرق بين فصل النزاع بالحكم بين أن يتصدى الفقيه أو يتصدى المتجزي أو الفاضل؟ النتيجة أنه فصل النزاع بذلك الحكم. غاية الأمر المقلد أو المتجزي تلقى هذا الحكم بمعونة الفقيه، المقلد تماما بمعونة الفقيه، المتجزئ بعض المقدمات بمعونة الفقيه، بعض المقدمات بعلمه وفهمه هو نفسه. المهم أن النزاع فصل وحسم بمن؟ فصل وحسم النزاع بذلك الحكم نفسه. وكيف الفقيه إذا استنبط الحكم ينتسب الحكم إلى أهل البيت، حكم بحكمنا؟ كذلك الحال على حال إذا حكم المتجزي بذلك الحكم. النكتة الجديدة في كلام صاحب الأصفهاني زيادة على استدلال صاحب جوار، ما هي النكتة؟ فقط أريد أسلط الضوء على النكتة، أن مقدمات الاستنباط آليات. الغاية المهمة التي يفصل بها النزاع هو الحكم المستنبط. وانتساب الحكم إلى منهج أهل البيت وهدي أهل البيت هو بتوسط سلامة الموازين والآليات التي استنبط بها الحكم. الآن هذه الآليات يقوم بها مباشرة الفقيه الجامع للشرائط، المتجزي أو المقلد يستند في العلم بهذا الحكم بأدلة التقليد أو أدلة ممزوجة بين التجزي والتقليد. المهم أن الحكم الذي وصل إليه هو حكم مستند بموازين إلى أهل البيت عليهم السلام ويفصل به النزاع. والاستنباط والقدرة العلمية والملكة العلمية على الاستنباط ما هي إلا آليات مقدمة لوصول الحكم. هذا تمام الكلام.
شو
الزيادة؟ أنه سلط الضوء على أن مقدمات الاستنباط لست أغير بين النتيجة، هو ركز على نكتة مهمة أخرى، أن الاستنباط ليس دخيل في نفس القضاء. الاستنباط عبارة عن آليات مقدمية للوصول إلى الحكم، قد واحد عاجز عنها ولكن عاجز عنها، الآخر الذي قادر عليها كفاه مهمة ذلك. أي نعم كفاه مهمة ذلك. أي هذا ملخص كلام الأصفهاني وصاحب الجواهر، والذي يصب مصب التفصيل بين القضاء كمنصب والقضاء كذا. لم أستعرض أدلة القائلين والقول الأول ولا القول الثاني، وإنما لحلاوة شوية كلام صاحب الجواهر خضنا في القول الثالث. إن شاء الله بعد التعطيل نتعرض مفصلا إلى تنقيح المختار تجاه كلام صاحب الجواهر ولو بشكل مقتضب. لأن البسطة هو في الاجتهاد والتقليد الفقهي مو اجتهاد التقليد الأصولي. نتعرض إلى على كل إجمال أدلة القول الأول فقط كلمة. إجمال أدلة القائلين بالقول الأول وهو منع المتجزي للتصدي من القضاء أن الأدلة الواردة في نصب القاضي إما عنوان فقيه وعارف بالأحكام، وسنستعرضها شوي من بشيء من التفصيل فيما بعد إن شاء الله، أو عارف بالأحكام أو نظر في حلالنا عند قوة نظر، وهذه كلها قاصرة عن الشمول للمتجزي والمقلد بطريقة أولى، إلا إذا كان متجزي شارف على الإطلاق وعنده استنباط معتد به في كل أبواب يصدق عليه فقيه. هذا ملخص دعوة القائلين بالقول الأول. عفوا نقول أول أنه أدلة قاصرة. أما القائلين بالقول الثاني يدعون أنه لبعض مصادق المتجزي يصدق عليه تلك العناوين، يعني فكرة صناعية أقصد بين القول الأول والثاني هي هذه، أن العناوين الواردة لجواز القضاء والتصدي في القضاء أصحاب القول الأول وهو المشهور يقولون قاصرة غير شاملة فيمنع من القضاء، أما القائلين بالقول الثاني يقولون لا، بعض تلك العناوين ليست بقاصرة شاملة. إن شاء الله يقع البحث في نكتة القصور وعدم القصور في تلك الأدلة ما هي بعد التعطيل إن شاء الله. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.